بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره قوله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال عن مجاهد في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع قال مساجد تبنى. وقال ابن عباس في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع قال هي المساجد. كره ونهي عن اللغو فيها. ثم قال ويذكر فيها اسمه يقول يتلى فيها كتابه. وعن الحسن في هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع قال هم قوم في تجاراتهم وبيوعهم لا تلهيهم تجاراتهم ولا بيوعهم عن ذكر الله. لكان السلف أحدهم في بيع وشراء فإذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. في هذه الآيات الحث على ملازمة المساجد، والمساجد كما هو معلوم هي بيوت الله عز وجل التي فيها يعبد ويوحد، وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. قصد هذه المساجد التي أسست على التقوى على التوحيد والسنة، قصدها من أجل الصلاة وتلاوة القرآن والاعتكاف ومدرسة العلم من أفضل الطاعات وأجل القربات، بل من أسباب رفع الدرجات ومغفرة الذنوب. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط أي حبس النفس على الطاعة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة وهو قبيلة عظيمة من الأنصار، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون الانتقال إلى قرب المسجد. قالوا نعم قد أردنا ذلك يا رسول الله. قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم وإن كانت بعيدة عن المسجد من أجل أن يكتب الله تعالى لكم الأجر في ذهابكم وإيابكم. هذه المساجد وهي بيوت الله كما تقدم ينبغي أن تصان عن أمور، منها الدعوة إلى الباطل فلا يدعى فيها إلى شرك ولا إلى بدعة ولا إلى فتن وقلاقل ولا إلى تفرقات وتحزبات، كل ذلك يجب أن تصان عنه المساجد بيوت الله، بل يدعى في هذه المساجد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يقرر فيها العلم، تقرر فيها السنة، يقرر فيها التوحيد كما قال الله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومما تصان عنه المساجد الروائح الكريهة، الروائح الكريهة المستقبحة، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنت بهذا تؤذي المؤمنين وتؤذي ملائكة الرحمة. قال أهل العلم: مما يلحق بهذه الأشياء التي ذكرت في الأحاديث شرب الدخان فهو منتن وخبيث، شراب محرم بإجماع أهل العلم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، والدخان شراب خبيث بالاتفاق، يؤذي الجليس، يؤذي صاحبه أولا، ويؤذي جاره ثانيا، ويؤذي أهله وأولاده، ويؤذي المؤمنين، ويؤذي الملائكة. فهل يرضى عاقل أن تحصل منه هذه المصائب والآفات؟ فالتوبة التوبة من شرب الدخان الخبيث قبل أن تموت وأنت مصر على معصية. يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن من مات وهو مصر على شرب الدخان فقد مات مصرا على معصية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال السلف: الإصرار على الذنب هو طريق الهلاك. الإصرار على الذنب هو طريق الهلاك. أما التوبة، من تاب فتاب الله عليه. ومما تصان عنه المساجد نشدان الضالة فيها، فلا يجوز لأحد أن يأتي إلى المسجد يسأل: من وجد لي نقودا؟ من وجد لي ولدا؟ من وجد لي حمارا؟ لا يجوز هذا في بيوت الله. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه. من سمع رجلا ينشد ضالة يعني يطلبها، يقول: من وجد لي كذا وكذا، ماذا نقول له؟ نقول: لا ردها الله عليك. من أمرنا بهذا؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. هل هذا من التشدد؟ هذا من السنة. التشدد مخالفة السنة، وأما هذا فهو من الاعتدال ومن العمل بالسنة. المسألة دين، لا تحكم رأيك وهواك ولا تحكم عواطفك. بعض الناس يقول: كيف ندعو عليه؟ كيف ندعو عليه؟ هذا ظلم. من قال ذلك فقد اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ظالم، عياذا بالله. انتبه لنفسك، إذا سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أمر أو نهي فما عليك إلا أن تقول: سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن المسألة دين. فهذا الحديث فيه أن من سمع رجلا ينشد ضالة، سواء ينشد نقودا مالا أو حيوانا أو يسأل عن إنسان، نقول له كما أمرنا نبينا: لا ردها الله عليه. الشدة في موضعها من السنة، واللين في موضعه من السنة. المسألة دين. هذا الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه كما في ترجمة يزيد ثور بن يزيد الكلاعي، وكان صاحب بدع، جاء إلى الإمام الأوزاعي يصافحه، مد يده للإمام الأوزاعي فلم يمد الإمام الأوزاعي يده، قبضه. ثم قال له الإمام الأوزاعي: لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين، ولكنه الدين. انظر كيف يقف السلف عند الدين. مهما كنت لاعبا بشيء إياك أن تلعب بدين. تسمع حكم الله، حكم الرسول، تسمع السنة، تقول: سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا نخلص من هذا أننا نشدان الظل في المسجد محرم لا يجوز، وأننا ندعو على من نشدها كما أمرنا نبينا لا ردها الله عليه. ومما تصان عنه المساجد رفع الصوت فيها إلا لمن يعلم العلم والسنة، حتى عند تلاوة القرآن، حتى عند تلاوة القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا مع الصحابة كما ثبت عند أبي داود من حديث أبي سعيد، فرفع بعضهم صوته بالقرآن فكشف الستر عليه الصلاة والسلام، ثم قال كل منكم يناجي ربه، أو قال إن كل منكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، أو قال في القراءة فلا يجهر بعضكم، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لأن هذا لو رفع صوته وأنت ترفع صوتك، ترفع صوتك شوشت عليه وشوش عليه. والمقصود عند التلاوة التدبر والفهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وثبت عند الإمام النسائي في السنن الكبرى أن عمر رضي الله عنه سمع صوت رجل، يعني سمع رجل يرفع صوته في المسجد، فقال له تدري أين أنت، تدري أين أنت، زجره ونهره. وثبت في صحيح البخاري في كتاب المساجد أن عمر سمع رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال لبعض الصحابة ائتني بهما، فجيء بهما ترتعد فرائصهما من الخوف، قال من أين أنتما، قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من هذه البلدة لأوجعتكما، يعني ضربا ترفعان أصواتكما في المسجد. قارن بين حالنا وبين حال السلف، كان السلف إذا دخلوا المسجد كأنما على رؤوسهم الطير، يلازمون الأدب والسكينة والوقار والهدوء والطمأنينة، ونحن بعض الناس يحول المسجد إلى سوء سوء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإياكم وهيشات الأسواق، يعني احذروا أن تفعلوا في المساجد ما تفعلونه في الأسواق من اللغط ورفع الأصوات والجلبة. بيوت الله يجب أن تصان عن ذلك، بيوت الله يجب أن تعظم وأن تحترم، هذه مساجد للعبادة والطاعة. وبعض الناس معجون على الصياح، إبليس يركب على ظهره من أول ما ينتهي من الصلاة، ما تدري إلا يزعق، نعوذ بالله من ذلك، الشيطان ينزل. فليحذر الإنسان وليضبط نفسه وليتقيد بالسنة ويتقيد بهدي السلف رضوان الله عليهم، الأدب في المسجد والهدوء والسكينة والطمأنينة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. من يذكرنا بالأحاديث التي سبق ذكرها في هذا الدرس واحدا واحدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل الثوم والبقر والبصل والخضار فلا يقربن مسجدنا
فإن الملائكة
تتحدى منه بنو آدم. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن المساجد
فلا يأتين المساجد
فلا يأتين المساجد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان سمع رجلا ينشد ضاله في الجسد فليقل ردها الله عليه فان المساجد لم تدر هذا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احب البلاد الى الله مساجدها. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا ادلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اتباع الوضوء على المكاره كثره الخطا الى المساجد انتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
بما يثبت حفظ العلم، بما يثبت حفظ العلم، بما يثبت عندك عندك بالمذاكرة والكتابة. ماذا قال السلف في الآداب الشرعية؟ تفضل يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الآداب الشرعية كان السلف يقولون يثبت الحفظ بالمذاكرة، يثبت الحفظ ويتكرر ويتقرر ويتأكد.
طيب، بالمذاكرة يثبت الحفظ ويتحرى ويتقرر ويتأكد. طيب، بالمذاكرة وكذلك بالكتابة كما قلت، بالكتابة يثبت كذلك. فمن نسي رجع إلى الأصل، قيد العلم بالكتاب. وأيضا تحصيل العلم يكون بالعناية والملازمة والتعب نصب والبحث والصبر. طيب، تحصيل العلم يكون بالعناية والملازمة والبحث والنصب والصبر على الطلب. كم هذه؟ كم هي؟ أربعة خمس كم؟ تحصيل العلم يكون بالملازمة، بالعناية والملازمة والبحث والنصب والصبر على التحصيل. أي اكتب، اكتب عندك، اكتب. طيب، تحصيل العلم يكون بالعناية والملازمة. أبو هريرة كم لازم النبي عليه الصلاة والسلام؟ 4 سنين وصار حافظ الأمة وراوية الإسلام، وما لزمه إلا 4 سنين، لكن كانت ملازمته دائمة سفرا وحضرا رحمة رضي الله عنه، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وصار حافظ الأمة وراوية الإسلام على رغم عنوف الحاقدين من أهل الرفض والبدع، ليس كذلك؟ من أبغض أبا هريرة فإنه يكون منافقا زنديقا، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. علامة المنافق أن يبغض الصحابة، وعلامة السني أن يحب السنة ويحب الصحابة، يحب السلف رضوان الله عليه. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، أليس كذلك؟ نعم. إذن تحصيل العلم يكون بالعناية والملازمة والبحث والنصب والصبر على التحصيل. واضح؟ وأخذنا الأدلة في دروس سابقة، أخذنا الأدلة، لكن نريد الآن أن نثبت حفظ الأحاديث. الأحاديث من يذكرنا ببعضها ولو ببعضها؟ الأحاديث، لا، الأحاديث التي الآن سمعناها في الدرس. بقي حديث جابر، خلت البقاع،
قال خلت البقاع حول المسجد، أراد بن سلمة أن يتحول إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال، سألهم فقال بلغني أنكم أردتم أن تنتقلوا إلى قرب المسجد، قالوا قد أردنا ذلك، قال بني سلمة زياركم تسكت آثاركم.
ابن عمر يقول لأبي هريرة كما في سنن الترمذي والحديث الصحيح مسند الشيخ رحمه الله عليه، يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله وأحفظنا لحديثه، ليس كذلك؟ انظر إلى ثمرة الملازمة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. من أين جاء الحفظ؟ من كثرة الملازمة. من أين جاء الفهم؟ من كثرة الملازمة. من أين جاء كثرة العمل؟ من كثرة الملازمة، من كثرة الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا شهد طلحة بن عبيد الله كما ثبت في التاريخ الكبير لأبي هريرة، قال كان أبو هريرة يشهد ما لا نشهد، ويحفظ ما لا نحفظ، ويعلم ما لا نعلم، لأنهم كانت تشغلهم التجارات والأعمال في أموالهم، المهاجرون يشغلهم الصفق تجارة، والأنصار الزراعة، وهو يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه رضي الله عنه. فهذا يدل على أن القناعة من أسباب تحصيل العلم، ولهذا قال الشافعي لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. وقال رحمة الله عليه: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الضر. والأثران في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع بسند صحيح عن الشافعي: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الضر. ما هو الضر؟ الفقر. نعم، الأغنياء قل أن يجتهدوا في طلب العلم، لأن الدنيا تشغلهم التجارة، الأموال والرحلات والسفريات. والفقير بعضهم يوفق، يوفق الله الفقراء أكثر فيلازمون دروس العلم. نعم، ويرضون بما قسم الله لهم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، خرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. غير هذا لا يفلح. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كان الإمام مالك كثيرا ما ينشد: هي القناعة لا أرضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فاز منها بغير اللحد والكفن. وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. أصيبت الجروح من خشونة الطعام الذي يؤكل، ورق الشجر سخونة، نعم حرارته عالية وأيضا خشن. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صبروا على الشدائد وعلى الخوف، نعم والمخاوف، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم الخزائن، أليس كذلك؟ بعد الصبر جاء الفرج. نعم، لكن ما زالوا ملازمين. ليش؟ ها؟ للقناعة، حتى بعد أن فتح الله عليهم يؤثر أحدهم أخاه وهكذا. يلا عندك يا علي، أسمعنا حديث جابر، حفظته؟ ليس بعد. من حفظ حديث جابر؟ أخذنا حديثين عن جابر في هذا الدرس، بل لي نعم أخذنا حديثين. ها؟ الظاهر أن الحفظ إذا كانت المعدة خاوية الحفظ يكون أقوى وأحسن، وإذا امتلأت تغطى القلب، أليس كذلك؟ أي نعم، فالظاهر الآن مناسب الحفظ المراجعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والتراب فلا يحفظن مسجدنا، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
نعم. انظر إلى عناية السلف. هذا ابن القاسم خرج في طلب العلم واستمر غائبا عن أهل لمدة 20 عاما، ما رجع إلا وقد معه أولاد كثيرون ما يعرف هذا من هذا. ها؟ هم كانوا صغار، واحد كبر واحد طلع، تغرب 20 سنة. من أجل ماذا؟ من أجل طلب العلم. ما رجع إلا بعلم وفير، رجع فقيها عالما. ونحن بعض الأخوة يلازم الدرس لمدة 2 أسبوع، لمدة 1/2 شهر، لمدة أقل وأكثر، وفر. لابد أن نصبر كما صبر السلف، لابد أن نصبر على الطلب ونلازم الحلقات ونتذاكر العلم ليلا ونهارا. يقول شيخنا رحمة الله عليه: فعلينا جميعا أن نتواصل بتقوى الله والجد والاجتهاد في تحصيل العلم، فهو سبيل النجاة في هذا الوقت، وهو الذي به نستطيع أن نميز بين المحق والمبطل وبين الهدى والضلال. فعلينا جميعا أن نتزود من العلم وأن نحرص على اقتناء كتب السلف. لماذا نحرص على اقتناء كتب السلف؟ من أجل أن نتعلم العقيدة الصحيحة. نعم، لأن علماءنا ألفوا كتبا في العقيدة. لماذا ألفوها بكتب العقيدة؟ قال الشيخ الإسلام: ليميزوا بين عقيدة السلف، بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة. ولا كيف تعرف الحق من الباطل إلا إذا قرأت في كتب السلف، في الإبانة لابن بطة، هذه الإبانة التي كان عليها السلف، نعم، تقرير للعقيدة السلفية، تقرير للسنة، تحذير من البدع، تقرير للحق، منابذة للباطل، هجر لأهل البدع، هجر لأهل الأهواء. ما في مقاربة المسألة دي. الشريعة للأجر، أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، أبي عثمان، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم الأصبهاني. ما اسمه؟ ما اسم أبو القاسم الأصبهاني؟ ها؟ لا، إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني. ما اسمه؟ إسماعيل، ها؟ أين؟ إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي أبو القاسم الأصبهاني، التيمي، التيمي، التيمي وليس التميمي، التيمي. طيب، إسماعيل ابن محمد ابن الفضل. أما صاحب عقيدة السلف إسماعيل بن عبد الرحمن، إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان الصابون. طيب، البربهاري شرح السنة للبربهاري، ما اسمه؟ أبو الحسن، إمام من أئمة السنة، كانت السنة على طرف لسانه، قوالا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، أوذي وعودي وكثر خصماؤه بسبب صدعه بالحق والسنة. نعم، ما اسمه؟ علي بن خلف، علي بن خلف أبو الحسن البربهاري. وعلي بن خلف الذي هو ابن بطال أيضا، علي بن خلف بن عبد الملك، نعم، وشرحه يعتبر من أقدم الشروح، شرح صحيح البخاري لابن بطال من أقدم الشروح. ابن بطال مشهور بهذه النسبة، واسمه علي بن خلف أيضا بن عبد الملك. طيب، نعم، خيرا إن شاء الله. أظن أننا نكتفي بهذا ونتفرغ الآن للقرآن إن شاء الله.